إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم الله تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيدا. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ بيّن الله تبارك وتعالى لعباده ما حرمه عليهم ليجتنبوه ويحذروه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وإنما كلمة واحدة تفيد حصر الحكم في المذكورات دون ما سواهن. والمحرمات المذكورات في هذه الآية أربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقد فصل الله جل وعلا في ذكر هذه المحرمات في مواضع أخرى، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وكذا ما أكل السبع من أنواع الميتة. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن أكل الحلال معلم مهم في حياة المسلمين، وقد كان المسلمون ولا يزالون يتوقون الحرام ويجتنبونه، وقد أعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله طيب لا يقبل الحرام إن تصدق به، وأن الله لا يستجيب دعوة آكل الحرام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث. وأما المحرمات التي نص عليها في الآية فأولها الميتة، والميتة ما فارقها الروح من غير ذكاء، ومن الميتة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وقد خص أهل العلم من عموم هذه الآية ميتة الأسماك والحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ميتة البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد خصت هذه الآية بقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، إذ أخرجه أيضا في سننه. وأما الدم الذي حرمه الله تعالى علينا كما في هذه الآية المطهرة، فهو الدم المسفوح المنصوص عليه في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أما الدم الذي خالط اللحم فغير محرم بالإجماع، وأما لحم الخنزير فهو حرام ذكي أم لم يذك. وقوله ولحم الخنزير فيه دلالة بينة على أن لحمه حرام ذبح أم لم يذبح، وقد أجمعت الأمة على تحريم شحمه لأن الشحم داخل في اللحم. وأما ما أهل لغير الله به، فالذي أهل به لغير الله هو الذي ذبح لغير الله، كالذي ذبح للأصنام والأوثان. وأصل الإهلال رفع الصوت، ومنه إهلال الصبي عند ولادته، أي بكاؤه حين ولادته. وقد جرت عادة العرب على ذكر اسم الإله المقصود بالذبيحة عند ذبحها، فكانوا يذكرون اسم اللات والعزى أو هبل أو غير ذلك من أصنامهم على ما ذبحوا. وأما قوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، أي فمن حلت به ضرورة بأن أصابته مجاعة ولم يجد إلا ما حرم الله عليه من المذكورات، وهن الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، جاز له الأكل منها. قال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا قاطعا للسبيل ولا مفارقا للأئمة ولا خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله تعالى فلا رخصة له وإن اضطر. وختم الله الآية بما يناسبها من صفاته تعالى: فإن ربك غفور رحيم. فمن مقتضى رحمته سبحانه وغفرانه إباحة المحرمات في حال الاضطرار، ولما امتن الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع. وقد خصص من ذلك ميتة البحر كما مر في قوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ولحديث العنبر في الصحيح صحيح البخاري وفي المسند والموطأ والسنن قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو حديث صحيح. وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني حديث ابن عمر مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، وهو حديث صحيح. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة قال: ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة. وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم أنها نجسة. وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس، فقال القرطبي في التفسير في هذا الموضع: ما يخالط اللبن منها يسير، ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجه عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وهو حديث حسن. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين، فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه، وكلوا من أشجارهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان، وهو مجاوزة السنة والحد، فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم. وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قاطعا للسبيل أو مفارقا للآئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير، وقال سعيد في رواية عنه: وعن مقاتل بن حيان: غير باغ يعني غير مستحل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال غير باغ في الميتة أي في أكله، أن يتعد حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميتة، بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. روى ابن ماجه عن عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا عاما مخمصة، فأتيت المدينة، فأتيت حائطا أي بستانا، فأخذت سنبلا ففركته وأكلته، وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه، فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناده صحيح قوي جيد، وله شواهد كثيرة، من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة، والخبنة ما يحمل في الحضن خفية، غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. الحديث. وقال مقاتل بن حيان في قوله: فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، فيما أكل من اضطرار. وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام، رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. وعن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم، وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزل يسير، فباعوا أنفسهم بذلك، واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات، فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه، وصاروا عوناً له على قتالهم، وباءوا بغضب على غضب، وذمهم الله في كتابه في غير موضع. فمن ذلك هذه الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً وهو عرض الحياة الدنيا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. وفي الحديث المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذلك لأنه تعالى قد غضب عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم ولا يمدحهم، بل يعذبهم عذاباً أليماً. ثم قال تعالى مخبراً عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي اعتاضوا عن الهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه، اعتاضوا واستبدلوا عن ذلك بالضلالة، وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم، والعذاب بالمغفرة، أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب، وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. وقوله تعالى: فما أصبرهم على النار، يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل، يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال، عياذاً بالله تعالى من ذلك. وقوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل، وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا، فكتابهم أمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه، وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته، فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله، فلهذا استحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. وأما الكلام على تفسير هذه الآية، فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية، كما قال في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق، فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل. وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. وقال الثوري: ولكن البر من آمن بالله، الآية، قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتاب، وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله: وآتى المال على حبه، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نمط آخر أرفع من هذا، وهو أنهم آثروا به وبما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا وهم محبون له. وقوله تعالى: ذوي القربى، وهم قرابات الرجل، وهم أولى من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.
فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم، أي إلى ذي القربى، في غير موضع من كتابه العزيز. وقوله تعالى واليتامى هم الذين لا كاسب لهم، وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. وقد روى عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد حلم، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قوله تعالى والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. قال تعالى والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات. وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. وهذه الأصناف مذكورة في آية الصدقات في براءة، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام على كثير منها. وقوله تعالى وأقام الصلاة، أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وقوله تعالى وآت الزكاة، المراد به زكاة المال، كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان. وقوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كقوله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وعكس هذه الصفة النفاق، كما صح في الصحيحين آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر وهو متفق عليه: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم. وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته، والله تعالى أعلم، وهو المستعان عليه التكلان. وقوله تعالى أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. وسبب ذلك قريضة والنضير، كانت بنو النضير قد غزت قريضة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرضي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر، وإذا قتل القرضي النضري قتل به، وإن قادوه فدوه بمئتي وسق من التمر ضعف دية قريضة. فأمر الله بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قوله تعالى هذا منها منسوخة نسختها النفس بالنفس، وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا، أي ما ذهب إليه الجمهور. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. وذكر الحافظ ابن كثير مسألة فقال ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولا يعرف له رضي الله عنه في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع، يعني أنه الإجماع السكوتي. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت. وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن ترك له من أخيه شيء، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو. فاتباع بالمعروف، يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك، يعني المدافعة. وقوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وقال قتادة ذلك تخفيف من ربكم، رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا. وقوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، يقول سبحانه في شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم، وهو بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز. ولكم في القصاص حياة، قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. لقد نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين مخبرا إياهم أنه كتب عليهم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وأصل الكتابة الخط الذي يقرأ به، والمراد به هنا الفرض واللزوم، كما قال سبحانه كتب عليكم القتال، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. والمعنى المراد فرض عليكم القصاص في القتلى، أي أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل القاتل بالمقتول. وهذا النص جاء ليعالج الفوضى في تشريع القصاص في الجاهلية، فقد كان بعض من قتل له قتيل من أهل العزة والغلبة يقتل بالعبد منهم الحر من غيرهم، وإذا قتلت منهم امرأة لم يقبل إلا بقتل الرجل من غيرهم، فإذا قتل منهم الرئيس والزعيم لم يرضهم إلا أن يستأصلوا غيرهم، كما فعل المهلهل عندما قتل أخوه كليب بن وائل وكان سيد قومه، فقاتل المهلهل قاتليه دهرا طويلا حتى كاد أن يفنيهم. قال الله جل وعلا: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. والمعنى أن ولي القتيل إن عفى عن القصاص وقبل الدية، وهذا في القتل العمد، فعلى هذا الولي أن يطالب بالدية بالمعروف أي في المقدار والزمان، فلا يشترط في المطالبة بدية غير متعارف على مقدارها، ولا يطلبها كلها في الحال، وإنما يكون ذلك بالمعروف أي الذي جرى عليه الأمر فيما بين المسلمين، وعلى القاتل أن يحسن في أداء الدية، فلا يماطل ولا يؤخر في دفعها، ولا يبخس الثمن المقدر لها. وقوله تعالى ذلك في قوله سبحانه: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي تخفيف من الله. وأوجب الله على اليهود القصاص ولم يكن عليهم دية، وأوجب على النصارى الدية ولم يكن عندهم قصاص، وأجاز الله في شرعنا لولي القتيل القصاص وليس للحاكم منعه منه، وشرع للولي أن يعفو عن القصاص إلى الدية، وشرع له أن يعفو من غير دية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ويتبع بالمعروف ويؤدي بالإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي قتل بعد قبول الدية. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري في صحيح، والذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما منصوص عليه في سورة المائدة، قال تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله الآية، ثم قال في الآية التالية: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور الآية، وقال بعد ذلك: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وهذا الحكم لا يزال على حاله موجودا في التوراة كما هو إلى يومنا هذا، ففي سفر العدد في الأصحاح 35: إن ضربه بأداة حديد فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل، وإن ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل، أو ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل، إن القاتل يقتل. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله، وإن دفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات، أو ضربه بيده بعداوة فمات، فإنه يقتل الضارب لأنه قاتل. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه. وجاء في سفر الخروج في الأصحاح 21: وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحه تأخذه للموت، فالمذبح لا يعيد القاتل إن احتمى به، فكما أخبر الله تبارك وتعالى أنه كتب عليهم في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر هذه الآية الكريمة، ما زال هذا عندهم موجودا في التوراة إلى يوم الناس هذا، ولكنهم قوم بهت. قال تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. المراد بالاعتداء بعد ذلك القتل، قتل الولي القاتل بعد عفوه عنه وأخذ الدية منه. والعذاب الأليم عذاب الآخرة الذي سيوقعه الله تعالى به، أو هو عذاب الدنيا الذي يتحقق بقتله، والله تعالى أعلم بالصواب. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الشيخ عبد القادر بدران رحمه الله في هذه الآية حكمة بالغة في التعبير بقصر هذا الأمر على هذا النحو البديع البليغ مما يقصر دونه الوصف. فسبحان من هذا كلامه، كلام فصيح لما فيه من الغرابة، وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة، وقد جعل مكانا وظرفا للحياة. ومن إصابة محز البلاغة بتعريف القصاص وتنكير الحياة، لأن المعنى ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة، وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفني بكر بن وائل، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله، فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر. فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة، أي حياة أو نوع من الحياة، وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل، لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتص منه ارتدع، فسلم صاحبه من القتل وسلم هو من القود، فكان القصاص سبباً لحياة نفسين. وقال الزجاج: معنى الحياة في القصاص إذا علم أنه يقتل إن قتل أمسك عن القتل، ففي إمساكه عن القتل حياة الذي هم هو بقتله وحياة له، لأنه من أجل القصاص أمسك عن القتل فسلم أن يقتل. وقوله تعالى: يا أولي الألباب، أي يا أصحاب العقول ويا أصحاب البصائر. وأما قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي لعلكم تنزجرون وتدعون محارم الله. والتقوى اسم جامع لفعل الخيرات وترك المنكرات. قال ربنا جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أوجب الله تعالى في هذه الآية على من حضره الموت إن ترك مالا أن يوصي لوالديه وأقاربه بعد موت، وقد نسخ الله هذا الحكم بعد ذلك بما أنزله في قوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وبعد نزول آيات الفرائض في سورة النساء صارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية. وقد روى الترمذي عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على ناقته قال: وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. الحديث أخرجه الترمذي وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ أحمد شاكر في حكمه على هذا الحديث: صحيح بالأسانيد التي أشرنا إليها آنفا، لا شك في صحته. وإن تكلم بعض أهل العلم في أسانيده فإن بعض هذه الأسانيد يشد بعضها بعضا، لا يشك في ذلك من شدا شيئا من العلم بالعلم والأسانيد. والإمام الشافعي لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل. وهذا الحديث ليس بالناسخ لآية الوصية هذه، ولكنه دل على الناسخ، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي في آيات المواريث في سورة النساء. والعلماء على أن نسخ القرآن بالسنة شيء ثابت، غير أنه لا دليل يثبت عليه. لذلك يقول أهل العلم: هذا الحديث ليس بالناسخ لآية الوصية هذه، لكنه دل على الناسخ، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي في آيات المواريث في سورة النساء. وقوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، أي فمن بدل الوصية وحرفها وغيرها بعدما سمعها فالإثم واقع على ذلك المغير المبدل، والموصي بريء من ذلك التغيير. وختم الآية بقوله: إن الله سميع عليم، فيه ترهيب وتخويف للذين يغيرون ويبدلون الوصايا بإخبارهم بأن الله سميع لما كتموه، عليم بما غيروه، وسيجزيهم على فعلتهم النكراء في اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. وقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الجنف الميل في الأمور، وأصله عدم الاستواء. والفرق بين الجنف والإثم أن الجنف هو الخطأ الذي لا يعلم الموصي بأنه خطأ، وأما الإثم فتعمد الموصي الخطأ وهو يعلمه. والظاهر أن المصلح المذكور في الآية هو الموصى إليه، ويدخل فيه الشاهد على الوصية. فإذا رأى من حضر وصية الموصي ورأى فيها ميلاً وانحرافاً عن سواء السبيل، فلا بأس عليه أن يسدد الموصي وأن يأمره بالصواب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجباً على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد مر بعض تخريجه، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، وحسنه الحافظ وصححه الألباني. وروى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرطهما. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث في الأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم، أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصي إليهم. وقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئاً غير عامد، بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمداً آثماً في ذلك، فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، جمعاً بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.